لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
يتابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان زيارته إلى أوكرانيا، حيث زار بالأمس مقر رئيس أساقفة كييف ورأس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية المطران سفياتوسلاف شيفشوك. وأكد بارولين أن زيارته تهدف إلى التعبير عن قرب البابا من أوكرانيا والأوكرانيين بشكل ملموس، مؤكدا أن الحبر الأعظم والكرسي الرسولي يريدان الإسهام في البحث عن دروب للسلام وحلول للصراع الدائر. خلال الزيارة عبر نيافته عن سروره الكبير بالعودة إلى هذا المقر الذي سبق أن زاره في العام 2016، لافتا إلى أنه لمس التقدم الذي تم إنجازه خلال السنوات الثمان الماضية وأن الكنيسة المحلية تقدمت بأشواط كبيرة. تابع المسؤول الفاتيكاني يقول إنه يزور البلاد في فترة صعبة جدا نظرا للأوضاع الراهنة، وقد قرر المجيء لهذا السبب أيضا كي يصلي مع الأوكرانيين. وذكر بمقاله بعظة الأحد بشأن دور الكنيسة الذي ينبغي أن يكون دورا نبويا على غرار النبي إيليا، ولابد أن تدعو الكنيسة للصلاة على نية السلام انطلاقا من القناعة بأنه لا يوجد أي شيء مستحيل بالنسبة لله. وعلى الرغم من محدودية رجائنا وتطلعاتنا، يبقى الله أكبر منا، من قلوبنا ومن إمكاناتنا. مضى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى القول إنه يود من خلال الزيارة أن يعبر عن قرب البابا فرانسيس، هذا القرب الذي تحدث عنه الحبر الأعظم نفسه مرات عدة. ولفت بارولين إلى أنه تحدث في العظة عن الحرب الدائرة في البلاد، مستخدما عبارة أوكرانيا الجريحة والمعذبة، وتوقف أيضا عند صراعات مسلحة أخرى، مذكرا مرة جديدة بأن البابا فرانسيس عبر منذ بداية الحرب عن قربه من الأوكرانيين وعن مشاركته آلام ومعاناة هذا الشعب. وأضاف نيافته أن حضوره هذا يهدف إلى جعل قرب البابا حيا وملموسا، مشيرا إلى أن البابا والكرسي الرسولي يريدان الإسهام في فتح دروب للسلام ودروب للحل. وأمل الكاردينال بيترو بارولين في ختام كلمته أن تتمكن زيارته من تقديم إسهام في هذا الاتجاه ولو كان قليلا، لا سيما من خلال اللقاء مع السلطات المدنية. وأضاف أن هذا هو مغزى الزيارة التي يقوم بها، وقال إن رئيس الأساقفة سفياتوسلاف شيفشوك عبر له عن سروره بهذا اللقاء، مضيفا أنه هو أيضا سر بزيارة مقر رئيس أساقفة كييف للروم الكاثوليك وبتقاسم عيش هذه المرحلة التي تجتازها البلاد. على هامش زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى أوكرانيا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأسقف المعاون على أبرشية خاركيف المطران إيان سوبيلو، الذي أكد أن حضور المسؤول الفاتيكاني يعكس الجهود التي يبذلها الكرسي الرسولي من أجل التوصل إلى سلام عادل، لافتا إلى أن بلاده تعيش درب الجلجلة منذ سنتين ونصف. قال الأسقف الأوكراني إن زيارة الكاردينال بارولين تظهر أيضا أن البلاد كانت وما تزال في قلب البابا فرانسيس، وأن الكرسي الرسولي ما يزال يسعى إلى السلام العادل على الرغم من كل الظروف المعاكسة والصعوبات الراهنة، مذكرا بأنها الزيارة الثانية لأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى أوكرانيا خلال العقد الماضي. وأشار سيادته إلى أن بارولين أطلق الحملة المعروفة باسم البابا من أجل أوكرانيا، والتي تصب في صالح الأشخاص الأكثر تأثرا بالهجوم على دونيتسك ولوهانسك. بعدها ذكر المطران سوبيلو بأن الحرب دائرة في أوكرانيا منذ العام 2014، موضحا أن السنتين والنصف الماضية كانت بالنسبة للشعب الأوكراني كله جلجلة بكل معنى الكلمة. وأشار إلى أن زيارة المسؤول الفاتيكاني التي تستغرق 5 أيام تتميز بمحطتين رئيستين، زيارة أوديسا ثم الصلاة في بريتشيف. وقال سيادته إن المهاجمين كانوا واثقين بأنهم سيتمكنون من السيطرة على أوديسا المطلة على البحر الأسود بشكل سريع جدا، ما يحرم أوكرانيا من أي منفذ بحري، مع العلم أن أوديسا منطقة حيوية بالنسبة لأوكرانيا. وأضاف أنه على الرغم من كثافة القصف لم يفلحوا في ذلك، وباءت الخطة بالفشل على الرغم من أن المدينة الرائعة تعرضت لدمار هائل. وشاء الأسقف الأوكراني أن يذكر بأن أوديسا هي مدينة ساحلية تتمتع بتقليد ثقافي عريق، وهي مشهورة بحفلاتها الموسيقية، ويقطنها أشخاص من جنسيات متعددة، وقد عانت الأمرين خلال سنتين من الحرب، وما تزال تعاني لغاية اليوم بسبب القصف والهجمات التي لا تعرف وقفة. وختم الأسقف المعاون على أبرشية خاركيف حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني بالقول إن زيارة الكاردينال بيترو بارولين هي بمثابة جائزة لهذه المدينة البطلة التي دافعت عن الكرامة البشرية وعن الثقافة العريقة والتعايش السلمي بين أشخاص من جنسيات مختلفة، موضحا أن أوديسا هي مدينة تتمتع بطابع قوي.
ترأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغل نائب عميد دائرة الكرازة كمبعوث خاص لقداسة البابا فرانسيس الاحتفال بالقداس الختامي للمؤتمر الإفخارستي الوطني العاشر الذي ينظمه مجلس أساقفة الولايات المتحدة، وذلك أمس الأحد 21 من تموز يوليو في استاد لوكاس أويل في أنديانابوليس. وفي بداية عظته أراد الكاردينال نقل البركات الأبوية للبابا، كما وأكد صلاة الأب الأقدس كي يحمل المؤتمر ثمارا من أجل تجدد الكنيسة والمجتمع في الولايات المتحدة. وواصل أنه قبل مجيئه للمشاركة في هذا المؤتمر سأل قداسة البابا فرانسيس إن كانت لديه رسالة للمشاركين فيه، وأجاب قداسته الارتداد الإفخارستي. هذا انطلاقا من أنه سيتم عقب المؤتمر إرسال مرسلين إفخارستيين. أراد الكاردينال تاغل اقتراح نقاط للتفكير والتأمل حول الرباط بين الارتداد الإفخارستي والارتداد الإرسالي، وتحدث الكاردينال أولا عن الرسالة والعطية، وتوقف في سياق حديثه عند إرسال الآب ابنه ليصير بشرا ليكون مثل البشر في كل شيء باستثناء الخطيئة، وتابع أن الابن المرسل من الآب هو عطية واهبة للحياة. وذكر نائب عميد الدائرة هنا بكلمات يسوع: جسدي أبذله ليحيا العالم. وشدد الكاردينال تاغل على ضرورة أن نتذكر دائما ارتباط إرسال الآب لابنه ببذل الجسد من أجل الآخرين، وهو ما تحدث عنه يسوع نفسه حين قال: فقد نزلت من السماء لا لأعمل بمشيئتي بل بمشيئة الذي أرسلني. يدرك يسوع بقوة بالتالي، وصل الكاردينال تاغل، أنه في رسالة. وعاد نائب عميد الدائرة هنا إلى كلمات يسوع من إنجيل القديس يوحنا أبي يعطيكم خبز السماء الحق. وما هو هذا الخبز؟ سؤال يجيب عليه يسوع: أنا خبز الحياة. لقد أرسل يسوع ليكون هبة، ليبذل ذاته، قال الكاردينال تاغل، مضيفا أن المرسل هو دائما عطية، وأن الرسالة لا تعني مجرد العمل بل تشمل أيضا هبة الذات. ووصل أن حضور يسوع في الإفخارستية هو عطية وإتمام لرسالته، هو الذي قال: هذا هو جسدي من أجلكم، هذا هو دمي من أجلكم. ووصل الكاردينال تاغل مشيرا إلى أنه حيثما تغيب الغير الرسولية، فإن هذا يحدث ربما أيضا لضعف في تثمين الهبات وفي أن نكون هبة. ودعا إلى التساؤل: إن كنا لا نزال ننظر إلى أنفسنا وإلى الأشخاص والأشياء والعمل والمجتمع والأحداث والخليقة من منظور الهبة، أم أن هذا المنظور قد زال؟ وشدد على أنه إن كان أفقنا هو فقط بلوغ النجاح والمكاسب، فلن تكون هناك فسحة لرؤية ونيل عطايا مجانية، ولن تكون هناك فسحة للمجانية ولهبة الذات. ثم انتقل نائب عميد الدائرة إلى النقطة الثانية، ألا وهي الابتعاد عن حضور الله. وهنا أيضا دعا إلى التساؤل: إن كنا نعتبر يسوع هبة أم مشكلة؟ وعاد الكاردينال تاغل إلى كلمات يسوع الذي قال: إن من يقبل إليه يؤمن به أولا، ثم يأكل من جسده ويشرب من دمه. وذكر الكاردينال تاغل بأن كثيرين من تلاميذ يسوع قد ارتدوا وانقطعوا عن السير معه، حسب ما يروي لنا إنجيل القديس يوحنا، بعد أن تساءل كثيرون: كيف يقول إنه نزل من السماء بينما نعرف أباه وأمه؟ ووصل الكاردينال تاغل أن من انقطعوا عن السير مع يسوع قد اختاروا حياة بدونه، اختاروا غيابه بدلا من حضوره في حياتهم. ودعا نائب عميد دائرة البشارة الحضور بالتالي إلى طرح تساؤلات قال إنها أكثر إيلاما حول رفض يسوع من قبل التلاميذ، وأضاف: فلنتساءل إن كان من الممكن أن نساهم نحن التلاميذ في ابتعاد آخرين عن يسوع. إن كانت تنشئتنا البيبلية وفيما يتعلق بالتعليم المسيحي والليتورجية تجعل هبة يسوع تبرق بشكل أكثر وضوحا، وإن كانت احتفالاتنا الإفخارستية تبرز حضور يسوع أم تعتمه، وإن كان من يتوجهون للاحتفال بالقداس الإلهي يبرزون حضور المسيح من خلال شهادات الحياة وأعمال المحبة والرسالة وغير ذلك من تساؤلات، وأشار بالتالي إلى أنه قد يكون هناك من يرغبون في أن يكونوا في حضور الرب لكنهم يترددون، مثل من لا ملجأ لهم: المهاجرين واللاجئين، السكان الأصليين، المسنين وغيرهم من الأشخاص غير المرئيين الذين قد يشعرون بعدم الانتماء. ولكن علينا تفادي الإحباط، قال نائب عميد الدائرة، فيسوع لن يكل عن المجيء إلينا واهبا ذاته حتى وإن كان جريحا. ثم كان مرسلو الإفخارستية محور نقطة التأمل الثالثة التي اقترحها الكاردينال تاغل في عطته، وعاد هنا إلى إنجيل القديس يوحنا، وتحديدا إلى سؤال يسوع الاثني عشر، وبعد أن انقطع آخرون عن السير معه: إن كانوا هم أيضا يريدون أن يذهبوا. فأجاب سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك، ونحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله. وتابع نائب عميد الدائرة أن يسوع يسأل كل منا السؤال ذاته إن كان هو أيضا يريد أن يذهب. وتابع الكاردينال تاغل معربا عن الرجاء أن نجيب مثل سمعان بطرس، أي أن نؤكد بقاءنا مع يسوع ورفضنا العيش بعيدا عن حضوره. وواصل: ولكن على هذه ألا تكون مجرد كلمات فارغة. وأضاف أن يسوع لا يفرض ذاته على أحد، بل هو يحدث حريتنا الداخلية. وقال الكاردينال إن الإيمان واليقين هما ما نهب نحن ليسوع الذي يهبنا ذاته. ووصل نائب عميد دائرة البشارة أن من سيقرر البقاء مع يسوع سيكون مرسلا من يسوع، وستكون هبة حضوره ومحبته لنا هبتنا للناس. فلا يمكننا أن نحتفظ بيسوع لأنفسنا فقط، بل علينا أن نهب نحن ما نلنا من هبة، أن نتقاسم محبة يسوع الحنون مع المتألمين والمعانين، وأن نقدم العناية الرعوية للضعفاء مثلما كان هو راعيا لنا. وذكر نائب عميد الدائرة هنا برجاء البابا فرانسيس أن يحمل المشاركون في المؤتمر الإفخارستي إلى الآخرين ما نالوهم من خبز السماء.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد 21 من تموز يوليو لمناسبة عيد القديس شربل، وذلك في دير مارمرون عناية، وألقى عظة بعنوان الذي يزرع الزرع الجيد هو ابن الإنسان المأخوذ من إنجيل القديس متى، وقال غبطته: زرع المسيح ابن الإنسان شرب المخلوف زرعا جيدا في أرض بقاع كفرة، ثم في أرض الرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة. وأشار إلى أنه ذاق مرارة اليوتم بوفاة والده وهو بعمر 3 سنوات مع شقيقين وشقيقتين. وأضاف غبطته يقول: منذ نعومة أظفاره كان يسمو في القداسة، كان يصلي، يعترف بخطاياه، يتناول بتقوى، يركع في الكنيسة نصبا بدون حراك ويصلي، وكان يلقبه أهالي بقاع كفرة بالقديس. وتابع البطريرك الراعي عظته قائلا: ثم زرعه المسيح الرب زرعا جيدا في أرض الرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة التي دخلها عام 1851 بعمر 23 سنة، وكان فيها خلاها. دخلها في دير ميفوق أولا، ثم في دير مارمرون عنايا، حيث لبس ثوب الابتداء مبدلا اسمه الأساسي يوسف إلى شربل، وهو شهيد الإيمان عام 107. وربما اختار أن يكون مثله شهيد الإيمان إنما من نوع آخر. في الرهبانية سلك طريق القداسة، ولسيما في دير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان، حيث درس الفلسفة واللاهوت على يد راهب قديس هو الأب نعمطل الحرديني. وكان يقول عنه الأب نعمطل: لدي طالب قديس هو الأخ شربل من بقاع كفرة. سيما كاهنا في كنيسة بكركي في 23 من تموز عام 1859، ورجع للتو إلى دير مارمرون عنايا حيث أكمل مسيرة تقديسه. كما وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن القديس شربل عاش مائتا عن نفسه كل يوم بالسهر والصلاة، راكعا أمام القربان في الليل، محتفظا فقط ب3 ساعات للنوم، متناولا طعاما زهيدا، جاهدا نفسه في عمل الحقل، مقدما خدمات للمسنين وللجماعة الرهبانية. هكذا عاش في دير مارمرون عناية بعد رسامته مدة 16 سنة، وفي محبسة القديسين بطرس وبولس 23 سنة، حتى وفاته في 24 من كانون الأول عام 1898 بعمر 70 سنة. طيلة هذه السنوات تشبه الأب شربل في العمق بيسوع المسيح بكامل محبته له كراهب وكاهن، وحافظ على جمال الحالة المسيحية والكيان الرهباني والكهنوتي. لقد أصبح القداس الإلهي محور حياته وأعماله. في عظته مترأسا القداس الإلهي أمس الأحد لمناسبة عيد القديس شربل، قال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي: ماذا يقول لنا القديس شربل اليوم؟ يقول لنا أولا إن لبنان وطنه لن يزول، إذا عدنا إلى نهجه، نهج الصلاة والتكشف والتوبة، وبخاصة إلى قداسنا اليومي، ولا سيما أيام الأحد والأعياد، فكثيرون هجروا الكنائس أيام الأحد خلافا لوصية الله الثالثة من الوصايا العشر، لكننا نشهد عودة لدى الشبيبة بنوع خاص. ويقول لنا ثانيا إنه يتشفع من أجل لبنان وطنه، وأن علينا نحن أيضا أن نصلي من أجل لبنان وخلاصه من حرب جنوبه وأحلال سلام عادل وشامل فيها وفي غزة. ويقول لنا ثالثا إن لبنان لا يمكن أن يستمر من دون رئيس للجمهورية، بل يجب على كل معني الخروج من حساباته الخاصة ومن رأيه وموقفه المتحجر، والالتفاف معا حول انتخاب الرئيس رحمة بالوطن وشعبه ومؤسساته الدستورية. ويقول لنا رابعا إن أعمالنا الرسولية تقتضي منا أعمال توبة وفضيلة وصلاة. وفي ختام عظته مترئسا القداس الإلهي في دير مارمرون عناية لمناسبة عيد القديس شربل في الأحد الثالث من شهر تموز يوليو، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي: فلنصلي أيها الأخوة والأخوات الأعزاء لكي يغير القديس شربل عتيق مواقفنا وإراداتنا، فنلتقي حول خير لبنان الذي منه خير كل مواطن وجميع المواطنين. هذا وقد ترأس البطريرك مار بشار بطرس الراعي القداس الإلهي يوم السبت 20 تموز يوليو في بلدة بقاع كفرة مسقط رأس القديس شربل ليلة عيده، وقال في عظته للمناسبة: إننا نلتمس الليلة شفاعته راجين التمثل في فضائله والتماس تشفعه من أجل لبنان وطنه في هذا الظرف الدقيق والخطير للغاية، وكلنا رجاء وثقة بأنه لن يترك وطنه وشعبه، ولكن علينا نحن أن نعيش زمن صلاة وتوبة ومصالحة لكي نستحق تدخله.
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 19 من شهر تموز يوليو قراراً وصفت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين والقدس الشرقية غير شرعية، وطالبت إسرائيل بتفكيكها والتعويض عن الاحتلال لها. القرار وصفه كثيرون بأنه تاريخي، وطلبت محكمة الأمم المتحدة برأي استشاري وغير ملزم من إسرائيل تحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال، الضم الفعلي الذي يتم تنفيذه من خلال التمييز المنهجي والفصل العنصري الذي يلحق الضرر بالفلسطينيين. هذا وقد أعلن رئيس المحكمة نواف سلام وهو يقرأ الرأي الكامل للجنة المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم، إن المستوطنات الإسرائيلية والنظام المرتبط بها قد تم إنشاؤها والاحتفاظ بها في انتهاك للقانون الدولي، ولذلك فإن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة مطالبة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الوجود الغير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. علاوة على ذلك ينبغي على الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود الغير القانوني لدولة إسرائيل في أقرب وقت ممكن. وهذا الرأي وإن كان غير ملزم صدر بناء على طلب من الجمعية العامة لعام 2022، إلا أنه يكتسب الآن قيمة سياسية وقانونية قوية، لأن الاستيطان بدأ بعد حرب 1967. وكتب القضاة أيضا أنه منذ ذلك الحين فرضت الدولة الإسرائيلية سياسات وممارسات لتقسيم وتفتيت وإحباط قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير. هذا ويأتي حكم المحكمة بعد أيام فقط من موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على 6000 وحدة سكنية جديدة وتخصيص أكثر من 1200 هكتار من أراضي الدولة الفلسطينية. وهي الأكبر فعليا منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في عام 1993، وهي خطوة دفعها وزير المالية بقوة بتسليئيل سموتريتش، الذي صرح بهذه المناسبة أنه يريد درء خطر الدولة الفلسطينية، ووفقا لبيانات منظمة السلام غير الحكومية في النصف الأول من عام 2024 وحده، صدرت إسرائيل بالفعل 2368 هكتارا في فلسطين، وهي كمية قياسية تتجاوز ما كانت عليه في عام 2014. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلقا على قرار المحكمة بالقول: إن الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة الضفة الغربية، ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في الشرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا. هذا بدوره أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار المحكمة، واصفا القرار بأنه نصر للعدالة. ووفقا ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية وفا، قالت الرئاسة الفلسطينية بأنها ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا، وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.